الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب مدخل أهل الفقه واللسان إلى ميدان المحبة والعرفان للإمام ابن شيخ الحزامين رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهى من مقام التوبة انتقل إلى الأصل الرابع في معرفة الله ومحبته، قال المحاسبة. قال: والعبد إذا تاب لا تستقيم توبته في المستقبل، أو قال بالمستقبل، إلا بالمحاسبة. وهذا يشبه ما ذكره ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، قال: والتحقيق أن التوبة بين محاسبتين، قال: محاسبة قبلها تقتضي وجوبها. العبد عندما يحاسب نفسه يتوب إلى الله، هذه محاسبة قبل التوبة. قال: ومحاسبة بعدها تقتضي حفظها. فالتوبة محفوفة بمحاسبتين. وهنا ذكر ابن شيخ الحزامين رحمه الله تعالى التوبة ثم المحاسبة، وقال: لا تستقيم توبة العبد بالمستقبل إلا بالمحاسبة. هذه المحاسبة تحفظ للعبد توبته وتجعله يسد الخلل الذي وقع عليه قبل التوبة. ولذلك الله تعالى حثنا على المحاسبة، كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ماذا قدمت ليوم القيامة؟ بأي عمل ستلقى الله جل وعلا؟ ولهذا عمر رضي الله عنه كان يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا أو تهيئوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. قال ميمون بن مهران رحمه الله: لا يكون الرجل تقياً حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. كما تحاسب شريكك على الأموال والربح، وربما يحصل خلاف بين الشركاء، هكذا ينبغي للمسلم أن يحاسب نفسه محاسبة عظيمة حتى يسهل عليه الحساب يوم القيامة. قال: وأول المحاسبة أن يقضي ما عليه من الفوائد من صوم أو صلاة، ويؤدي ما قبله من الحقوق والمظالم والديون، فيتفكر ويتذكر كل صلاة فاتته أو صوم فاته من أيام البلوغ إلى يومه هذا فيقضيه، ويتفكر في كل حق كان قبله فيؤديه. وهذا لا بد منه في التوبة إلى الله تعالى، لأن هذه حقوق لله جل وعلا. كم من صلاة فوتها وحقوق فرطت فيها، فلا بد أن تسد الخلل. هذا من كمال التوبة. ولهذا عند المذاهب الأربعة أن الذي فوت صلوات في سنوات يجب عليه أن يقضي هذه الصلوات إذا تاب إلى الله، بحسب استطاعته إلى أن تنتهي هذه الصلوات. وهذا أمر يسير على من يسره الله عليه. يعني مثلا جاءك واحد قال: أنا ما صليت 3 سنوات مثلا، نقول: طيب احسب كل سنة كم يوم، واليوم في 5 صلوات، طيب عندي 1000 صلاة مثلا. طيب ما عليه، يعني 1000 يوم صلاة، 1000 يوم عندك ورقة. والقضاء ليس له وقت، تقضي في أي وقت حتى في أوقات التحريم والكراهة. والله وقت الصباح قمت بعد صلاة الفجر صلي 2 ركعة الصبح، 4 الظهر، 4 العصر، 3 المغرب، 4 العشاء، صليتها دفعة. إذن تحسب، تضع رقم 1 صح، خلاص انتهيت من يوم. رجعت من عملك بعد العصر 2 ركعة، 4 4 3 4، يوم ثاني. قبل أن تنام 2 ركعة، 4 4 3 4، 3 أيام، ثلاث أيام في يوم، لو أنك دومت على هذا في سنة كاملة ستقضي صلوات ثلاث سنوات في سنة واحدة، هذا أفضل ممن يقول لك لا تقضي وأكثر من النوافل. طيب ما الفائدة أنت تكثر من النوافل وتترك الفرائض التي في ذمتك؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، ما بالك بالذي يترك الصلاة عمدا؟ هذا من باب أولى كما يقول الفقهاء، وهذا عليه المذاهب الأربعة، وهذا أحوط للعبد وأبرأ لذمته. فالأمر يسير على من يسره الله عليه، وهكذا بقدر استطاعتك حتى تنتهي من هذه الصلوات كما يذكر ابن شيخ الحزامين هنا. ثم أيضا الحقوق، من يطالبك بالديون بالأموال حتى لو كانت قديمة تتذكر أصحابها لابد أن تؤدي المال إليهم، ما تستطيع أن تقابلهم ترسل شخصا يؤدي المال إليهم، ما عرفت أين ذهبوا تتصدق بالنية عنهم حتى تبرأ ذمتك. قال فلا يبرح حتى تبرأ ساحته ويخلص ذمته من كل حق وجب عليه لله عز وجل ومن كل حق تعلق بذمته للآدميين، فعند ذلك ينطلق قلبه من القيود والأغلال ويكون له في ميدان الصالحين مجال حقا. لأن مثل هذه الحقوق إذا كانت في ذمتك ربما تفسد صفاء قلبك وأنت لا تشعر وما تدري ما السبب، لأنك فرطت في حقوق كثيرة. قال ثم يحاسب نفسه في حركات جوارحه السبع من حين تطلع الشمس إلى أن تغيب ومن غروبها إلى أن تطلع، وهي حركات العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل. وهذا يشبه ما قاله بعض السلف، من حفظ اللحظات لحظات عينه والخطرات خطرات قلبه واللفظات لفظات لسانه والخطوات خطوات قدمه فقد أحرز دينه، يعني قد حفظ دينه. قال فيحفظ اللسان عن كل كلام لا يثاب عليه أو لا يترتب عليه مصلحة، قال أو لا يترتب عليه مصلحة دينية ولا دنيوية مما يحتاج إليه. نعم، ولا يغتب بعضكم بعضا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمسك عليك لسانك، والله يقول وقولوا للناس حسنا والكلمة الطيبة صدقة، وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، ما كان صلى الله عليه وسلم بالطعان ولا اللعان ولا بالفاحش البذيء، كان يذكر الله على كل أحواله في كل أحيانه صلى الله عليه وسلم، وكان طويل الصمت طويل الفكرة، يكون صمته تفكرا ونطقه ذكرا، وأيضا لا يبخل على زوجته وأولاده بالكلام الطيب والمداعبة والمزاح، فهذا أيضا من الكلام الطيب. يقول بعض السلف صحبت الربيع بن خثيم رحمه الله 20 سنة فما سمعت منه كلمة لا تصعد إلى الله، هكذا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كان الأولون من السلف يعد كلامهم من الجمعة إلى الجمعة، كلامهم يعد ماذا قال في الأسبوع. نحن اليوم في اليوم الواحد ما تستطيع أن تدون ماذا تكلمت به. قال ويحفظ العين عن كل نظر محرم خصوصا إلى المرد الملاح أو النساء الأجانب، فذلك هو زنا النظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والعين تزني وزناها النظر. قال ويجتنب النظر ولو بغير شهوة فإن ذلك ذريعة إلى الشهوة، ويحسم مادة النظر عن كل شيء لا يثاب عليه ولا يترتب عليه مصلحة دنيوية ولا دينية مما يحتاج إليه. يعني ليس فقط يغض بصر عن الحرام بل عن كل شيء لا يثاب عليه، هذا يحفظ لك قلبك. الله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. تريد زكاة نفسك غض بصرك، إن الله خبير بما يصنعون. ولذلك روي في بعض الأحاديث، وإن كان هذا من كلام بعض السلف، النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره أورثه الله تعالى حلاوة في قلبه. فلا تتساهل بالنظر، النظرة بعد النظرة تجعل القلب يتعلق بهذه الصورة، بجمال هذه المرأة، ثم إذا تعلق القلب بها ربما يتعبد القلب لهذه الشهوة، فربما وقع في الحرام، ربما ألهته هذه الفتنة عن ذكر الله وعن صلاته. أذكر واحد من الشباب كان يقول لي: والله يا شيخ كل ما صليت تخطر لي صورة فلانة، لأنه تساهل في النظر والنظر والجلوس والعلاقة معها، فهكذا تعبدت قلبه والعياذ بالله، تعبد قلبه لها، فهذا أمر خطير. ثم الأعلى من ذلك قال: أن يحسم مادة النظر عن كل شيء لا يثاب عليه. وهكذا المؤمن الذي عليه سمت العبادة ولا ينظر إلى ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه في كل شيء، في الكلام، في النظر، في كل شيء، بهذا يخشع القلب. والذين هم عن اللغو معرضون، هذه جاءت بعد الخشوع، تريد تخشع اترك اللغو، لغو النظر، لغو الكلام، لغو السمع، فيخشع بذلك قلبك، لأن كل شيء تسمعه، تنظر إليه، تتكلم به، يصب في قلبك. لا تجعل قلبك مثل الزبالة جمع فيها هذه الشهوات والأوساخ، وإنما احفظ قلبك. حتى الأمور المباحة التي لا تثاب عليه لا تنظر إليها، يعني ما الفائدة تنظر إلى هذا المحل وهذا المقهى وهذا العمارة وهذا القصر وهذا البيت وهذه السيارة وهذه سيارة جديدة وهذا كذا، يتشتت قلبك في الدنيا. لكن هكذا المسلم لا يلتفت، ينظر، يسير في طريقه، ينظر إلى ما يحتاج إليه، ويكثر من ذكر ربه جل وعلا. حتى جاء عن بعض السلف، نسيت كان وكيع مع سفيان أو كذا، المهم مر على قصر مشيد، فرفع أحدهما رأسه، بدأ ينظر إلى هذا القصر، فقال له صاحبه: غض بصرك. قال: عن ماذا؟ قال: ما صنع إلا لهذا، ما صنع هذا إلا للفخر والخيلاء، فلا تعلق قلبك بهذا. قال: وكذلك يحفظ سمعه، فإن المستمع شريك القائل، فلا يسمع إلا ما يثاب عليه أو يترتب عليه مصلحة دينية أو دنيوية مما يحتاج إليه. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكذلك يصون بطنه عن الحرام والشبهات، فكل جسم نبت من حرام فالنار أولى به، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الطبراني وغيره. قال: وآكل الشبهات كيف يتنور قلبه، أم كيف يزكو عمله؟ لهذا تأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات، ثم في آخر الحديث ماذا قال؟ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طب لماذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاح القلب وفساده والحلال والحرام والشبهات؟ لأن أكل الحرام والشبهات هذا من أكبر أسباب قسوة القلب. فإذن ينبغي على المسلم أن ينتبه لمكسبه ولا يتساهل في هذا. قال: وكذلك يحفظ الفرج واليدين والرجلين عن جميع محرمات الشرع ومكروهاته، ومتى أخطأ أو زل تاب، فيمحو بالتوبة ما جناه، فينصقل بالتوبة قلبه ويتنور. نعم، كما جاء في الحديث: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلب نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإذا عاد زادت هذه النقط حتى تعلو قلبه، فذلك الران. وقرأ: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال: ومن أقسام المحاسبة النصح للمؤمنين فيحب لهم ما يحبه لنفسه في المعاملة والبيع والشراء، فلا يغش مسلما وينصحه إذا استنصح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، يعني كما جاء في الحديث النصح لكل مسلم. فكان جرير رضي الله عنه يحب الخير لإخوانه أكثر مما يحبه لنفسه. أذكر في الأثر عن جرير رحمه الله رضي الله عنه أنه أراد أن يشتري فرسا، فعرض البائع الفرس كأنه عرضه ب200 درهم، فقال له جرير: لا، هذا الفرس يسوى أكثر من ذلك. تخيل، المشتري هو الذي يرفع الثمن على العكس، الأصل بائع هو الذي يغالي في الثمن حتى يكسب. قال: لا، فرسك هذا ما يساوي 200، يساوي أكثر. فلا يزال يرفع الثمن حتى أوصل الثمن إلى 800 درهم، واشترى ب800 درهم. هذا من تمام نصحه. ثم قال: ومن أقسام المحاسبة الأمر بالمعروف إذا أمكن، والنهي عن المنكر مثله بالرفق وحسن الإرشاد والتلطف. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال: يكون غرضه نصح المسلم ونفعه ونجاته، لا مجرد تخليصه من عهدة الإنكار. يعني ما تأمر وتنهى وتنصح حتى تقول حتى الله ما يحاسبني، خلاص أنا أديت اللي علي، استفاد ما استفاد، الهداية بيد الله. صحيح الهداية بيد الله، لكن مثل هذا التعامل ربما يجعل الإنسان ما يجتهد في النصيحة وما يستعمل أحسن الأساليب. يعني يا فلان اتق الله هذا حرام ويمشي، خلاص أنا أديت اللي علي. لا، من قال النصيحة تكون بهذا؟ نصيحة من النصح، هذه كلمة تدل على الخلوص والصفاء، بل حتى الناصح يقولون هو الذي العسل الذي يستخرج العسل ويعني يصفيه من الشوائب والشمع وأعضاء النحل، يكون العسل صافيا، هذا يسمى الناصح، ناصح العسل. فهكذا يعني تكون نصيحة من القلب، تريد لأخيك الخير، يحترق قلبك على أخيك المسلم إذا وقع في معصية، فكيف إذا وقع في شرك أو في بدعة أو في خرافة، تكون مشفقا عليه. وهنا أتذكر عالما جليلا فقدناه في الليلة الماضية، هو الشيخ ربيع بن هادي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أذكر هذا الشيخ من السنة الأولى عندما كنا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، كان حريصا على طلبة العلم. أذكر يمر على الكلية ويدعو طلاب السنة الأولى كلها إلى بيته، وبيته صغير ما يتحمل الطلاب، لكن هكذا انتشر بين الشباب أن الشيخ ربيع دعاكم اليوم إلى بيته. أذكر مرة ذهبنا مع بعض الإخوة إلى بيته وأنا في السنة الأولى، فكان البيت مملوء أصلا بالطلاب، ونجلس حتى في يعني الطريق في المؤدي إلى الصالة، وعادي عند الأمر المهم يريد أن يوصل كلمته إلى الطلاب أن ينصحهم في الله. وبالفعل يعني كان ناصحا حقا وغيورا على السنة، يحترق قلبه على السنة ومنهج السلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، ربما بعض الإخوة يعني لا يذكره بالخير لأنه ربما تكلم في فلان أو فلان أو فلان، لكن نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، أنه لا يتكلم إلا بصدق وإخلاص. نعم، أصاب أو أخطأ فهو يدور بين الأجر والأجرين والحمد لله، ونسأل الله أن يعفو عنه ويغفر له ويرفع في درجاته. فهكذا يتعامل المسلم مع علمائه ومشايخه، يعذر ويدعو لهم بالرحمة والمغفرة ويثني عليهم ولا ينسى معروفهم وفضلهم وخدمتهم للدين والسنة. وإذا هكذا يكون النصح، يكون بغيرة، بمحبة لأخيك المسلم. قال: ويجتنب فيه من التغليظة الموحشة للقلوب. يعني عندما تنصح اجتنب التغليظة الموحشة للقلوب. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، نعم، كان يتعامل مع الناس بكل رفق. ف يعني يتذكر هنا موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع من، خذ صفوان بن أمية مثلا من رؤساء الكفر وسادات قريش، عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أصر على كفره، قال: يا محمد أمهلني شهرين، قال: خذ أربع. ما عليه، شوف كيف يصبر عليه. طيب، عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، صفوان كان هو الذي يمول جيش المشركين بالأسلحة والدروع، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستعير منه الدروع لقتال المشركين في الطائف، فقال: يا أغصبا يا محمد أو عارية؟ فقال: بل عارية. شوف كيف الخلق النبوي، الرحمة. يعني كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ هذه الدروع وما يبقي له شيئا، يأخذها عنوة، لأنه مشرك كافر وفتحت مكة وهذه غنيمة للمسلمين، لكن أبقاها عنده وقال: نأخذها، إيش رأيك، عارية ونردها عليك. شوف كيف التعامل الراقي مع هؤلاء السادة. طيب، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو خرج النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء بالغنائم أعطى صفوان يعني قطيعا كبيرا من الإبل، قال: انظر. وكأنه تسيل ليسيل لعابه وهو يرى الدنيا هكذا أمامه، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا صفوان كله لك، وهو مشرك، قل: هذا كله لك. يعني أعطاه يمكن أكثر من 100 من الإبل، يعني أصبح من أغنى الأغنياء، ولو بعد بيرد عليه دروعه. إيش التعامل هذا مع رجل من أعداء الإسلام؟ شوف كيف يحتويهم بعد هذا، يعني خلاص، يعني ذهب من قلبه كل بغض للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. ثم بعد ذلك خلاص يدخل في الإسلام، يتعرف على جمال الإسلام ويعرف حقيقة الأمر، يترك الدنيا ويزهد فيها. سبحان الله، فانظر في التعامل اللي فيه حكمة ورفق ولطف ورحمة. حقا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: اللهم إلا إذا أحوج الأمر إلى ذلك وعلم أنه يفيد. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يعني إذا كانت الشدة في موضعها. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، خصوصا إذا رأى في الحمام مكشوف العورة. طبعا في زمانهم الحمام مكان للاغتسال، مأخوذ من الحميم، من الماء الحار، فكان يعني يذهب فيه الناس يعني ويغتسلون، فربما تنكشف بعض العورات، ليس مكانا لقضاء الحاجة، وإنما هو للغسل والتنظف. فقال، يعني هذه من المعاصي المشهورة في زمانهم، فقال: خصوصا إذا رأى في الحمام مكشوف العورة. اليوم ترى مكشوف العورة في الشوارع وفي الأسواق وفي كل مكان من الرجال والنساء، والله المستعان. فينبغي أن نتناصح، يعني نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. قال: فلينهه ما استطاع، وكذلك إذا رأى مظلوما يجتهد على نصره إذا أمكن. وفي الجملة: فالمحاسبة تستوعب القيام بكل أمر وجب لله عز وجل، ومجانبة كل نهي نهى الله عز وجل عنه، فإذا استصحب هذا الحكم فقد قام بحكم التوبة في المستقبل، ويرجى لمثله أن يبدل الله سيئاته حسنات، قال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ثم بعد أن انتهى من المحاسبة انتقل إلى الإخلاص. قال الأصل الخامس الإخلاص. بعد أن حاسبت نفسك وأديت الحقوق التي فرطت فيها، طيب الآن تستقبل عملا جديدا، عملا صالحا بعد التوبة والمحاسبة، تريد أن تعمل الصالحات، فناسب أن يذكر الإخلاص الذي هو أصل العمل، الشرط الأعظم في قبول العمل الإخلاص. قال الإخلاص، وكلمة الإخلاص من الخلوص. أما كيف الله تعالى قال: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هنا في حاشية هذا الكتاب كما نقل الناسخ، يعني على نفس المخطوط لهذا الكتاب مدخل أهل الفقه واللسان، عند هذه الفقرة قال الشيخ أبو طالب المكي رحمه الله: امتن الله علينا بما جعله غذاءنا، فقال عز وجل: من بين فرث ودم لبنا خالصا، فكذلك طلب منا العمل الخالص وهو المخلص من شائبتي الرياء والشهوة الخفية، وهي التي أشار إليها المصنف رحمه الله في قوله كما سيأتي معنا: ولشيء آخر من عرض الدنيا. فالإخلاص، انظر كيف اللبن صافي أبيض ما فيه ولا لون ولا شائبة ولا شيء، هكذا يكون العمل، يكون خالصا لله، لا تريد سمعة ولا رياء ولا أن يقال عن كذا وكذا ولا دنيا ولا مالا ولا جاها ولا شيء. قال: وهو أن يتفقد مساعيه الظاهرة من الأعمال فيجعلها لله عز وجل خالصة، الأعمال الظاهرة صلاتك صدقاتك كلها لله. قال: وكذلك يتفقد مساعيه الباطنة من الهمم والعزائم والقصود فيجعلها لله عز وجل، حتى عزيمتك وهمتك تجعلها لله جل وعلا. أنت عندك عزيمة على حفظ القرآن، لماذا؟ عندك عزيمة على طلب العلم، لماذا؟ ماذا تريد؟ قال: وليتعلم علم النية وتصحيحها، فإذا علمها لا يتحرك إلا بنية، ولا يتكلم إلا بنية، ولا يأكل إلا بنية، ولا يمشي إلا بنية. الله أكبر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يعني الأعمال صلاحها فسادها بركتها أجرها مضاعفتها بالنيات. ولهذا قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وقال ابن المبارك رحمه الله: رب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. قال زبيد اليامي رحمه الله: إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب، قال حتى في خروجك إلى الكناسة، يعني حتى عندما تقضي الحاجة ما تتحرك إلا بنية، حتى تكون أعمالك كلها صالحة كلها قربة لله تعالى. نعم أنت قد تأكل تشرب تنام تقضي حاجتك، هذه مباحات، إذا عملت بدون نية تذهب سدى، لا حسنات ولا سيئات. لكن إذا استصحبت النية الصالحة، أنا آكل حتى تقوى على الطاعة، أنام مبكرا حتى تقوى على قيام الليل وصلاة الفجر وهكذا، وتكون متفكرا تقضي حاجتك تستشعر خروج الأذى من بطنك، تتذكر نعمة الله عليك بهذا الأمر العظيم، وإلا لو انحبس هذا الأذى في بطنك لا مت. هذه نعمة عظيمة. وذلك جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يقول إذا خرج من الخلاء: الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعافاني. وتقول غفرانك، يعني تستغفر الله من تقصيرك على شكر هذه النعمة. وهكذا يكون المسلم متفكرا ومستصحبا للقربة والتقرب إلى الله في كل أحواله. قال: والنية على الصلاح القوم هو قصد الشيء على ملاحظة خوف العقاب أو رجاء الثواب، يعني النية هي القصد، وتكون مصحوبة بالخوف من الله، الخوف من النار، رجاء الثواب أو للتعظيم لأمر الله عز وجل، فكأنه يلحظ الشيئين جميعا في آن واحد، فيلحظ العمل وما يؤدي إليه عند الله عز وجل في الآخرة. يعني أنت تقصد العمل، هذه النية المعروفة، تقصد صلاة العشاء، صلاة الظهر، هذه نية اللي يتكلم عنها الفقهاء، والنية التي يتكلم عنها أصحاب السلوك والزهد الإخلاص. يعني تقصد الصلاة، صلاة العشاء، تنوي صلاة العشاء وتنوي وجه الله بهذه الصلاة، تنوي التقرب إلى الله والتحبب إليه بهذه الصلاة، تعبد له والخضوع له سبحانه. فهذه النية، تلحظ النيتين، فمتى خلصت هاتان الملاحظتان في القلب فهذه النية الصحيحة، والشعور بها في القلب عزيز لا يخلصه أو لا يخلصه إلا أهل الصفاء بالبصائر الباطنة. لماذا؟ يقول فقد يلحظ العبد العمل وما يترتب عليه في الآخرة فيقصده لذلك ولشيء آخر من عرض الدنيا. وهذه المشكلة، هو صحيح يقول أنه صلي الآن قيام ليل وطيل الصلاة، لكن إيش؟ يلحظ غرضا آخر، وهو مثلا فلان يراني فيحسن صوته ويحسن صلاته ويطول صلاته لأجل فلان، فدخل الرياء عليه وهكذا. فاحذر من تسلل الرياء على القلب. قال ويخفى تميز ذلك على أهل الهوى، ويعجزون عن معرفة تخليص ما لله عز وجل عما لأنفسهم ولدنياهم لظلمة قلوبهم وغلبة أهوائهم. ولذلك من أعظم أسباب الإخلاص أن توطن قلبك على التقرب لله بالأعمال الخفية، خاصة قيام الليل. عندما توطن قلبك على قيام الليل ما يراك أحد، قلبك تلقائيا يتعلق بالله، يتجه إلى الله، ينبعث لله. فإذا توطن القلب على هذا خلاص تمرن قلبك أنك أنت ما تريد إلا وجه الله كما تفعل في ساعات طويلة في ليلك. فإذا قمت بعد ذلك بين الناس، صلي، تدرس، تقرأ قرآن، أيا ما يكون، هنا ينبعث قلبك إلى الله، ما يتعلق إلى الناس، ما يهمك والله فلان تكلم علي، فلان يثني، فلان يذم، دخل علي مدير، دخل علي مسؤول، كل واحد كل سواء. لماذا؟ لأن القلب توطن في قيام الليل على مراقبة الله وحده، توطن، اعتاد، أصبح له سجية، أصبح هذه سجية للقلب، أصبحت سجية للقلب أن يتجه إلى الله. فبعدين لما يخالط الخلق ما يتعلق قلبه بالخلق، يتعلق بالخالق وحده جل وعلا. فأعظم دوال الإخلاص هذا الدواء العملي، وإلا صحيح تقول استشعر أن الله يراك، استشعر كذا، استشعر كذا، لكن طيب كيف تأتي هذه المشاعر في القلوب؟ بدون عمل ما يأتي. قال فليتفقد العبد محل النية والإخلاص من قلبه، محل النية والإخلاص من قلبه في أعماله وسعايته الظاهرة والباطنة، ويحفظ نيته من الرياء فلا يلاحظ بأعماله أحدا من الخلق، ويحفظ قلبه من العجب مع الإخلاص، فقد يعجب العبد بإخلاصه ولا يشعر. هذه من دسائس الرياء الخفية، الإنسان أحيانا يخلص يشعر أنه مخلص فيعجب بإخلاصه فقد يحبط عمله بهذا، والله المستعان. قال وفي الحديث إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فيجعل اشتغاله بالعلم من التكرار والمذاكرة والبحث لله عز وجل، وهذا قد يغيب على كثير من طلاب العلم، عندما يكرر خلاص هو يعني ما يكرر بنية ولا يذاكر بنية ولا يبحث بنية، ولذلك يشعر بشيء من القسوة في قلبه، يشعر بشيء من الضيق، بشيء من الكسل. لماذا؟ لأن ما ينوي لله، يريد أن يفوق أقرانه، يريد بهذا الحفظ المتين أن يقال فلان حافظ، يريد بهذا البحث الدقيق أن يعطى شهادة عالية. اجعل هذا العمل لله، حتى في تكرارك للعلم تتلذذ بهذا، في بحثك تتلذذ بهذا إذا كان لله. قال فيكون باشتغاله بالعلم على الإخلاص من أكبر الأعمال الفاضلة عند الله. هذا أتذكر هنا أحد علماء الحديث، هو أظن حمزة الكناني رحمه الله أو غيره، يقول جمعت ذات يوم 200 طريق لحديث واحد، يعني من نهمة في طلب الحديث جمع 200 سند لحديث واحد من الكتب من المشايخ. يقول ففرحت بهذا، يقول ما في أحد عنده في الدنيا لهذا الحديث مثل هذه الأسانيد التي عندي. يقول فرأيت في المنام يحيى بن معين، يعني الإمام الناقد المحدث المشهور، فقلت له يا أبا زكريا جمعت لحديث واحد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم 200 طريق. قال فنظر إلي نظرة المغضب وقال أخشى أن تدخل في قوله تعالى ألهاكم التكاثر. تأمل، ويطلب علم ويجمع طرق الحديث وأسانيده، لماذا؟ لأن ما كان خالصا 100% لله. ألهاكم التكاثر. قال فيكون باشتغاله بالعلم على الإخلاص من أكبر الأعمال الفاضلة عند الله. نعم، العلم إذا كان صاحبه يطلبه بإخلاص، ما يريد إلا وجه الله، ما يريد إلا أن ينصر هذا الدين، أن يرفع عن نفسه الجهل، أن يتقرب إلى الله، يزداد حبا لله وخشية لله، هذا أعظم ما يكون من النوافل، لا يعدل شيء في الدنيا. ولهذا قال وهو عمل العلماء الذين تسبح لهم الحيتان في البحار، كما جاء في الحديث والعلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال والفرق بين الصدق والإخلاص أن الصدق هو اجتماعك على قصد الشيء وعمله بجميعك بحيث لا يتخلف عنه منك شيء، فلا تعمله ببعضك بل بكلك ناصحا لله فيه. إيش معنى هذا الكلام؟ طبعا والإخلاص قال هو تخليص نظرك في ذلك العمل عن رؤية سوى الله عز وجل وملاحظة غيره من دنيا أو جاه أو رئاسة أو طلب منزلة. عرفنا الفرق إذن؟ باختصار ماذا؟ الإخلاص أن تعمل لله وحده، نيتك لله لا لدنيا ولا لسمعة ولا لرياء، هذا إخلاص، خلصت عملك عن النيات الفاسدة، هذا إخلاص. طيب الصدق، كلمة الصدق في اللغة العربية مأخوذة من القوة، يعني تدل على القوة، يقال في اللغة رمح صدق، يعني قوي، رمح صدق، ولذلك يقال الصداق مهر المرأة لأنه يدل على قوة رغبة الرجل في المرأة فيدفع لها. فالصدق فيه قوة، ولذلك الصدق هو الحقيقة، فالصدق فيه قوة بخلاف الكذب وهم ولا حقيقة له. فالصدق إذن فيه قوة، ولذلك هنا كما فسره أن تعمل العمل بجميعك بكل قواتك، يعني عندما تصلي صحيح أنت تخلص في صلاتك، هذه صلاة لله، هذا إخلاص. لكن الصدق أن تؤدي هذه الصلاة بقلبك بكل فكرك، تركز عقلك وفكرك في الصلاة، لسانك جوارحك، خلاص عندك يعني استنفار لكل طاقتك وجهدك في إحسان هذه الصلاة، هذا هو الصدق. فتكون قويا في أداء العمل بأن تعمل العمل بكل جوارحك وبكل جهدك، تستفرغ قوتك في إتقان العمل، هذا هو الصدق. قال: فمن اجتمع في أعماله ومساعيه الظاهرة والباطنة الصدق والإخلاص استقام عمله ورفع مع المشيئة إلى الله. شوف كيف رفع، ما قال رفع إلى الله، قال رفع مع المشيئة، يعني إن شاء الله. كما عرفنا دائما يذكر إن شاء الله إن شاء الله مع المشيئة، لأن كل شيء بتوفيق الله ومشيئته. قال: ورفع مع المشيئة إلى الله، قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال: فعلامة الصادق إذا توجه لله عز وجل عليه أمر، الصادق إذا سمع أمر من أوامر الله مثل صلاة أو صيام أو حج أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو غير ذلك من الأوامر، أو توجه عليه نهي مثل غض نظر أو اجتناب طعام شبهة أو تعرية سمع عن الفواحش والخنا، يعني الكلام الفاحش، أو توجه هو إلى الله عز وجل ابتداء بعمل من الأعمال المندوبة أو المستحبة، ما علامة الصادق؟ قال: أن يبذل في ذلك العمل جهده وطاقته، كما ينصح العبد البار الناصح لسيده إذا بعثه في مهم. شوف كيف الخادم يخدم سيده، يتفانى في خدمته حتى يتعب، هكذا يكون الصادق. قال: فإنه يجتهد على أن يأخذ لسيده أحسن الحوائج وأظرفها، وكذلك يكون عند المناهي يبذل جهده وطاقته في التوقي عن دقائقها ورقائقها. نعم، ولماذا كانت الصديقية إذن هي أعلى مرتبة؟ يعني بعد النبوة تأتي الصديقية، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تأمل، الصديق أبو بكر رضي الله عنه لماذا سمي صديقا؟ نعم، تصديق بالقلب لا يتردد، هذه قوة في الإيمان. وكذلك انظر إلى العمل، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من أصبح من اتبع منكم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. من عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من أطعم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. الله أكبر، يعني يجتهد يبذل غاية جهده في كل عمل صالح. وكان إذا قام يصلي لا يلتفت، وكان يبكي حتى يعجب الكفار من بكائه وهو يصلي بمكة. إذن حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، كأن قاعدة البر والأعمال الصالحة في آية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، ذكر أركان الإيمان والصدقات قال: أولئك الذين صدقوا ولكن متقون. قال: فهذا الناصح لله عز وجل في أعماله لم يتخلف منه في ذلك العمل جهد، بل عمل ذلك العمل لله بجسمه ونفسه وعقله وقلبه وروحه. وهذا الناصح هو الصادق، فإن انضاف إليه الإخلاص بحيث لم يشرك في قصده به أحدا غير الله عز وجل كمل صدقه أيضا في قال كمل صدقه أيضا فيه كمال إخلاصه، فكان ذلك دليلا منه على صدقه في القصد أيضا. يعني الإخلاص من الصدق، لأن الصدق في القصد هو الإخلاص. قال: ومن صدق في عمله ولم يصدق في قصده لم يكن صادقا. ممكن يبذل ويجتهد ويطيل القيام لكن يريد أن يمدح، لم يصدق في قصده لم يكن صادقا ولا مخلصا. قال: فإذا كل صادق كامل الصدق مخلص، كل صادق كامل الصدق مخلص، لأنه سيكون صادقا في قصده ولا ينعكس. فقد يكون المخلص الذي لم يلحظ غير الله في عمله لم يبذل له كله في ذلك العمل، كما هو حال كثير منا اليوم. ممكن الحمد لله أنت تريد وجه الله لكن تتكاسل، و هكذا ربما تصلي أو تؤدي العمل الصالح ويذهب قلبك أمينا ويسارا في الدنيا، يعني ما تجاهد نفسك حتى اتباع السنة، ممكن تتهاون بعض السنن، حتى ممكن تلاحظ مثلا في الصلاة الله أكبر هكذا يرفع يديه هكذا، يعني لو بذل غاية جهده وحرص أن يؤدي كل سنة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا الله أكبر، يعني يكون صادقا في كل حركة. أما هذا الله أكبر ويقرأ قراءة سريعة، هذا ليس بصادق، هو مخلص لكن ما بذل جهده في إتقان العمل. قال فصل: وهذا النصح لله عز وجل في الأعمال هو الإكسير الأعظم. يقول إذا اجتمع الإخلاص والصدق هذا هو النصح في العمل، تكون ناصحا لله بهذا. يقول هذا هو الإكسير الأعظم. يقول معلقنا الإكسير هو علم الكيمياء، وحقيقة الإكسير هو الدواء الذي يدبره الحكماء ويلقونه على الجسد حال انفعاله بالذوبان فيحيله كإحالة السم الجسد الوارد عليه، لكن إلى الصلاح دون الفساد. يعني ممكن مادة مذيبة تحول المواد من يعني من شيء إلى شيء آخر، فيقول كأن يعني الإخلاص والصدق إذا دخل العمل تحول العمل إلى عمل آخر، عمل السابقين، عمل المقربين، تكون من الصديقين. يقول هذا هو الإكسير الأعظم اللي يحول أعمالك، مثل ما علم الكيمياء كما يقولون يقلب هذه المادة إلى خواص أخرى بوضع بعض المواد عليها، هكذا الإخلاص والصدق. قال: به يفتح الله عز وجل إذا شاء على العبد مغالق الأحوال السنية والمقامات العلية، فمن عامل الله بالنصح نصحه الله وكفى بذلك ثوابا في الدنيا والآخرة. والدليل عليه الحديث: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. بل الله تعالى شوف كيف الله أكرم: من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. ربنا أكرم، نحن نتقرب إليه بالقليل وهو يضاعف من الحسنات ويرفع في الدرجات من حيث لا نشعر، كما قال تعالى: ولذكر الله أكبر. ذكر الله لعبده أكبر وأعظم من ذكر العبد لربه سبحانه. قال: كذلك الناصح يجازى بالنصح جزاء وفاقا. وبعض الناس يقول تحت هذه الثلاثة كنز لا يعرف قدره إلا أهله، وهو نصاحا، يعني النصيحة، الدين النصيحة. قال: فانقشها في قلبك والتزم حكمها ما عشت، تجد ثمرتها إن شاء الله عاجلا وآجلا. الله أكبر. ثم بعد الإخلاص ماذا يأتي؟ الأصل السادس: آداب الصلاة الباطنة. الله قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ثم إيش قال؟ ويقيموا الصلاة. يقيموا الصلاة، ما قال يؤدوا الصلاة ولا يفعلوا الصلاة ولا يصلوا، لا، ويقيموا الصلاة، يعني تحرص على أركانها، واجباتها، مستحباتها، خشوعها، تقيمها كما تقيم البناء لبنة لبنة على أحسن وجه، هكذا تقيم صلاتك. ولذلك نسب أن يأتي هنا بآداب الصلاة الباطنة، وهنا كلام جميل في غاية الروعة عن الخشوع في الصلاة ومراتب المصلين فيها وكيف يستشعر، ماذا يستشعر في صلاته، وهذا إن شاء الله يأتي معنا في المجلس القادم، يعني سيكون هذا إن شاء الله يوم السبت، إن شاء الله يوم الجمعة ليس هناك درس، إن شاء الله يكون في المجلس القادم يوم السبت إن شاء الله. ونسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين الصادقين. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ما ينفع العبد والله إلا الصدق، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الصادقين المخلصين، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم.